الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، والأمي الذي علم المتعلمين، ورحمة الله للعالمين، وقدوة السالكين إلى رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين لا ينقطعان أبدا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ما تعاقب الليل والنهار وما غنى القمري على الأشجار. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. صلى عليه الله ما قلم جرى أو فاح طيب في الأباطح أو قبى. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويخلد في الجنان مقيما. صلوا عليه ولا تملوا من الصلاة عليه، ولا تخافوا من الصلاة عليه، فالصلاة عليه نور وأمان وسعادة وإيمان ورحمة واطمئنان. كيف لا، والذي أمرنا بالصلاة عليه هو الرحيم الرحمن. قال سبحانه في خير كلامه، في خير الكلام وهو القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله وسلم وبارك عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات في كل الأوقات وفي سائر اللحظات، عليه صلاة الله وسلامه دائما أبدا. وحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى لقاء جديد من برنامجنا نسائم الندى، ومن برنامجي أحبكم في الله، والحديث موصول حول الأخوة في الله عز وجل. ونحن مقبلون على أيام عظيمة مباركة غالية على النفوس، نحتاج إلى أن نتأهب لها وأن تستعد لها نفوسنا. شهر رمضان، ذلكم الشهر المبارك، هو شهر الرحمة، وهو شهر التراحم، وهو شهر البر والمواساة والإخاء، هو شهر صلة الأرحام، وشهر التقرب إلى الله عز وجل بالتحبب إلى المسلمين والتودد إليهم بجميل الفعال وكريم الخصال وحسن الأقوال. شهر رمضان شهر الأخوة والمحبة التي يجب أن تنتشر بيننا في أيامنا هذه، أيامنا الصعبة الشديدة القاسية التي فقدنا فيها معاني الحب والإخاء، إلا عندما رحم رب الأرض والسماء جعلنا الله من المرحومين بفضله وكرمه. ولا زال الحديث موصولا حول معاني الأخوة وتأصيل ديننا الحنيف لها في نفوس أصحابه وأتباعه. وقد ذكرت في اللقاء الماضي مقدمة، أو أكملت المقدمة الطويلة التي أخذت منا هذه الحلقات، وذكرنا بعض آيات كتاب رب الأرباب جل في علاه التي فيها بعض آداب الأخوة التي يجب أن نحافظ عليها. والليلة نعيش مع أقوال وأحاديث وكلام نبينا المصطفى وحبيبنا المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو يؤصل معاني الأخوة في نفوس أصحابه وأتباعه ويغرس فيهم هذه الروح الجميلة من الوئام التي لو انتشرت بين المسلمين لاتصل حبلهم ولقويت شوكتهم ولما استطاع عدوهم أن يكسرهم ولا أن يتغلب عليهم بل ولا أن يصل إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يؤصل هذه المعاني الكريمة، معاني الأخوة، فيبين أن دين الإسلام الذي هو دين الأنبياء والرسل جميعا إنما هو قائم على الأخوة في الله تعالى، فهو صلى الله عليه وسلم أخ للأنبياء جميعا، لا فرق بينه وبين نبي من الأنبياء. فحين نذكر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إنما نذكر إخوانه من الأنبياء والرسل، لأننا لا يصح لنا إيمان إلا إذا آمنا برسل الله جميعا، رسل الله الذين أرسلهم سبحانه وتعالى إلى عباده. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فحين نذكره صلى الله عليه وسلم فإننا ولا شك نذكر إخوانه وأحبابه من الأنبياء والرسل الذي هو إمامهم وسيدهم. وحين نصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه فإنما نصلي على إخوانه وأحبابه من الأنبياء والمرسلين. فكيف يقال إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسبب الفتنة أو تحدث الفرقة؟ وأي فرقة ونحن إذا ذكرناه ذكرنا بقية رسل الله، وهو أخ للأنبياء والأنبياء إخوته، وهو يؤصل هذا المعنى في نفوسنا. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. انتبهوا، والله كفى بهذا الحديث ردا على هؤلاء الكذابين الذين يزعمون في الصلاة على النبي طائفية وحزبية. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتاء، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي، أي ليس بينه وبين عيسى عليه السلام نبي، ولذا فهو أولى به في الدنيا وفي الآخرة. فانظر إلى هذا المعنى الجميل، الأنبياء إخوة، كل الأنبياء إخوة لعلات، إن افترقت إن افترقت أمهاتهم فدينهم الذي يجمعهم واحد، وأبوهم هو الإسلام، كما قال: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ويبين صلى الله عليه وسلم أن شريعة الإسلام كلها قائمة على الأخوة في الله عز وجل، وهذا حق. فإنك لو تأملت في أركان الإسلام كلها لوجدتها تؤصل معنى الأخوة في نفوس الموحدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فانظروا إلى هذا التأصيل العجيب للأخوة بين المؤمنين. في إقام الصلاة أو عند إقامة الصلاة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرصوا صفوفهم، وأن يتقاربوا فيما بينهم، وأن يحاذوا بين المناكب، يلصق أحدهم كتفه بكتف أخيه، وعقبه بعقبه، أو كعبه بكعبه. فانظر إلى هذا المعنى، ويؤكد عليه الصلاة والسلام أن من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، لأن في وصل هذا الصف وصلا لنفوس المؤمنين، وفي قطعه قطعا للمودة بين القلوب. وشاهد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فتأملوا إلى هذا التأصيل العجيب. هذا في شأن الصلاة، وكذلك بقية فرائض الإسلام وأركانه. الزكاة مثلا، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له في الحديث: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذا الضمير هم العائد على المسلمين جميعا، فالأغنياء منهم والفقراء منهم، والمال إنما يؤخذ من بعضهم إلى بعض. وفي هذا ما فيه من تأصيل الأخوة في الله رب العالمين. الصيام، هذه الفريضة العظيمة التي اقتربت أيامها. الصيام يؤصل معاني الأخوة بين المسلمين، فإننا نفطر جميعا معا في آن واحد وفي لحظة واحدة. ويعلمنا عليه الصلاة والسلام من آداب الصيام أن نتآخى حتى عند تفطير الصائمين، ويبين أن من فطر صائما فإن له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. فانظر إلى هذا المعنى الأخوي الجميل الذي يؤصله رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسنا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فريضة الحج، هذه الفريضة التي تجمع المسلمين من كل جنس ولون ومن شتى بقاع الأرض. قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فانظر كيف ألف الله عز وجل بين هذه القلوب، وبين هذه اللغات، وبين مختلف اللهجات، ومختلف الألوان والجنسيات، ومختلف الدول والبقاع والقارات. اجتمعوا جميعا على صعيد واحد، ربهم واحد، ودينهم واحد، ونبيهم الذي يأخذون عنهم الشريعة واحد، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والشعار الذي يرددونه واحد: لبيك اللهم لبيك. والمظهر الذي يظهرون به واحد، وهو ثياب تذكرهم بأكفانهم. كل هذا ليؤكد على وحدة المسلمين التي يجب أن تتحقق بين المسلمين. هذه أركان الإسلام تدعونا إلى أن نتآخى ونتواصل ونجتمع، وألا نفترق، وأن يكون اجتماعنا على الحق لا على الضلال ولا على الهوى ولا على الباطل. ومن دعوته صلى الله عليه وسلم للمؤاخاة بين المؤمنين أنه أمر الرجل إذا أحب أخاه أن يعلمه بمحبته، لأن هذا يزيد الحب. فحين يعلم أخوك أنك تحبه فإنه يحبك، وتزداد محبته في قلبك. روى أبو داود والترمذي وصححه محقق جامع الأصول ورواه ابن أبي الدنيا، وقال الألباني في الصحيحة صحيح عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. ولما مر رجل من الصحابة ورجل آخر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل: يا رسول الله إني أحب هذا. فقال: هل أعلمته بذلك؟ قال: لا. قال: الحق به فأعلمه أنك تحبه. فلحق به فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له، أحبك الله الذي أحببتني له. وكان الصحابة فيما بينهم يغرسون هذا المعنى، ويفرح أحدهم بإخوانه وأصحابه، ويحب أن يتودد إليه ويشتاق إلى لقائه. فعن شعبة رضي الله عنه قال: خرج عبد الله بن مسعود على أصحابه فقال: أنتم جلاء حزني، أنتم جلاء حزني. يقول لإخوانه: أنا إذا رأيتكم ذهب عني الحزن وذهب عني الأسى، وأصبح الحزن فرحا واستبشارا. هذا هو أخوك المؤمن الذي تلقاه فيسعد قلبك. ويوصي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذه المحبة والأخوة وزيادة لها أن يتزاور المسلمون فيما بينهم، ويذكر لأصحابه ثواب التزاور في الله عز وجل ليؤكد هذا المعنى. فروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، يعني أوقف له سبحانه ملكا على طريقه الذي يسير فيه. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. يعني ليست هناك مصلحة، ليست هناك منفعة، لا لي ولا له، ليس له عندي شيء وليس لي عنده شيء، وإنما هي زيارة للأخوة فقط. قال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. كان عبد الله بن مسعود رحمه الله يقول: كنا إذا افتقدنا الأخ أتيناه، فإن كان مريضا كانت عيادة، يعني كانت زيارتنا له عيادة للمريض، وإن كان مشغولا كانت عونا، وإن كان غير ذلك كانت زيارة. يعني على أي حال لن تخسر شيئا إذا زرت أخاك في الله، فإن كان مريضا عدته في مرضه واحتسب لك الأجر، وإن كان مشغولا أعنته على ما هو مشغول به فأخذت أجر إعانة أخيك المسلم، وإن لم يكن شيء من ذلك زرته ونويت زيارة الأخ لأخيه فأخذت ثواب الزيارة، فأنت فائز بالأجر على كل حال بفضل ربنا الكبير المتعال. ومن المعاني الأصيلة في الأخوة التي أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها في نفوس أصحابه نصرة المؤمن لأخيه المؤمن. فالمؤمن لا يخذل أخاه أبدا، ولا يهينه أبدا، ولا يسلمه لعدو ولا لشر أبدا، وهو يستطيع أن يدفع عن أخيه ولو بكلمة. المسلم لا يخذل أخاه أبدا، وإن لم يستطع أن يدفع عن أخيه بكلمة واستطاع أن يدفع عن أخيه الشر ولو بالصمت فليصمت، رحمة بأخيه ونصرة لأخيه. أما أن يرى أخاه مظلوما جريحا مضطهدا معذبا مهانا من هنا أو هناك، فلا يتوقف على حد الشماتة في أخيه المظلوم، وإنما يناصر من ظلمه ويقف إلى جواره ضد أخيه، فليس هذا من الأخوة أبدا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة المؤمن حتى ولو كان ظالما، حتى ولو كان ظالما، ولكن كيف أنصره وهو ظالم؟ تنصره حين تدفعه عن ظلمه وتمنعه عنه. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه، تأخذ فوق يديه، يعني تمنعه عن ظلمه الذي يظلمه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقابل أن يظلم المؤمن أخاه بأي نوع من الظلم، حتى ولو كان بكلمة توجهها إليه وليست فيه، ليس فيه ما تقول، فإنك حينئذ تظلمه ظلما كبيرا. روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار، أقطع له به قطعة من النار. يختصم اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الحكم الذي يحكم بينهما، فيكون الظالم صاحب لسان طليق ذلق يتكلم ويصيح ويجادل، والمظلوم ضعيف لا يملك أن يدافع عن نفسه، لا يملك حجة قوية قاطعة، فيكون الظالم ألحن بحجته من المظلوم، والقاضي إنما يقضي على نحو ما يسمع، وليس له إلا الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. فيحذر النبي الطاهر صلى عليه الإله القادر جل في علاه، يحذر هذا الذي يقضي له بالحق وهو ليس حقا له، إنما هو حق أخيه، يحذره أن يأخذ منه شيئا، لأنه بذلك إنما يقطع له به قطعة من النار. نسأل الله السلامة والعافية. لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظلم المؤمن أخاه المؤمن ولو بكلمة واحدة. فروى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، إن كان أخوه كما قال وإلا رجعت الكلمة عليه فباء بها، والعياذ بالله تعالى. فانظر حتى في الكلمة يراعي النبي عليه الصلاة والسلام مشاعر الناس، فما بالنا اليوم، ما بالنا كأنما ذبحت المشاعر فيما بيننا، وكأنما ماتت الضمائر وكفنت ودفنت ومر على موتها سنين، ما بالنا ضعفت نفوسنا وأصبح أحدنا يلقي الكلام البذيء السيء القبيح، يزعج به إخوانه ويؤذيهم ويظلمهم ويسخر منهم ويشمت بهم ويجور عليهم، ونسي أن كل كلمة يقولها إنما هي له أو عليه، وأن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. نسأل الله السلامة والعافية. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، سامحوني بارك الله فيكم، ذكر أمورا تزيد في الأخوة بين المسلمين. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. مجرد ابتسامة لطيفة تبتسمها في وجه أخيك تكتب لك بها صدقة. إن من الناس أيها الإخوة من لا يعرف التبسم إلى وجهه سبيلا، حتى ربما تصور أن أسنانه عورة لا يجوز إظهارها، وربما كان في أسنانه شيء من السوس يخاف أن تظهر فيخاف أن يتبسم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في تبسمه صدقة. بعض الناس يتصور أن الابتسامة هذه يعني ضعف في النفس وخفة عقل وقلة في المهابة، وأن يعني الرجل حتى يظهر مكانه وهيبته يجب أن يكون هكذا يكشر عن أنيابه ويكون واجما والعياذ بالله، ليقول الناس هذا رجل جاد صارم حاد قوي. لا، الأمر ليس هكذا. رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه كان كثير التبسم، لا يغضب عليه الصلاة والسلام ولا يقطب جبينه إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. وأما سوى ذلك فقد كان يوزع الابتسامة على أصحابه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. أن تعين أخاك وترشده وتقول الطريق من هنا أو الطريق من هنا، اذهب هكذا أو اذهب هكذا، صدقة لك. وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة. انظر إلى روح الإسلام، هذا هو الإسلام. لماذا يسخرون من الإسلام هؤلاء الجهال الذين لا يعرفون الإسلام ويتهمونه بأنه رجعية وجمود، ويخافون أن يرجع الإسلام أو يرجع مسمى الإسلام ولو في ورقة؟ نقول لهم: هل عرفتم الإسلام؟ هذا النبي الذي تمنعون الناس من الصلاة عليه هو الذي يقول للناس هذا الكلام، هو الذي يقول للناس امنعوا أميطوا الأذى عن الطريق، أزيلوا الحجارة والأشواك من طرق الناس، وهذه لكم صدقة يكتب لكم بها أجرها. هذا هو رسول الله. أولا يستحق أن يصلى عليه في كل وقت وفي كل حين، وتكتب الصلاة عليه في كل صفحة وبكل قلم وعلى كل جدار؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. فتأمل إلى هذه الأمور العظيمة، وانظر كيف يؤصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المعاني بين المسلمين. إنه يؤكد عليه الصلاة والسلام أن بين المسلم وأخيه المسلم عروة وثقى وحبلا وثيقا متينا لا ينفصم أبدا. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فمن الذي يفرج كرب المكروبين اليوم؟ ومن الذي يستر عورات المسلمين اليوم ليستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة؟ ومن الذي يواسي أخيه المهموم ويعطي المحروم ويكشف الغمة بقدر ما يستطيع عن المغموم وينصر المظلوم ليكون هو الفائز المرحوم؟ من الذي يفعل ذلك ليفوز برضوان الحي القيوم جل في علاه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحب إخواني إلي الذي إذا أتيته قبلني، وإذا رغبت عنه عذرني. هذه هي الأخوة التي نريد أن نحققها. من آداب الأخوة ما ذكره حمدون القصار في وجوب التماس الأعذار لإخوانك الأخيار. قال: إذا زل أخ من إخوانك فاطلب له 90 عذرا، فإن لم يقبل ذلك فأنت المريب. سبحان الله، فإن لم يقبل ذلك فأنت المريب. ويجب على المؤمن أن يحذر مما يكدر الأخوة من الحسد والغش والغل وعدم قبول الأعذار وعدم قبول الاعتذار. بعض الناس تأخذه العزة بالإثم، يأتيه أخوه فيعتذر إليه ويستسمحه ويقول: والله كان من شأني كذا وكان من شأني كذا، فلا يعذر ولا يقيل العثرة، وهذا ليس من ديننا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 3 يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. ومن أعظم المكدرات التي تكدر الأخوة الشحناء. الشحناء والبغضاء بين الأخوين نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. تصور، ترفع الأعمال إلى الله عز وجل فيغفر للمسلمين إلا لهذين المتشاحنين، يقال: أنظرهما حتى يصطلحا. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الأعمال ترفع في هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، إلا فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، نسأل الله السلامة والعافية. يحذر عليه الصلاة والسلام من الشحناء بين المسلمين. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نهى صلى الله عليه وسلم أيضا عن مكدرات الأخوة بين المسلمين. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، لا يحقر المسلم أخاه ولا يهين المسلم أخاه. قال عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني كفى به شرا وإثما أن يحقر المسلمين ويهينهم. يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه الأحاديث كلها أيها الكرام تحتاج إلى وقفات وإلى شرح طويل وتعليق كبير لنتأمل إلى جمال هذه المعاني. وهذا هو موضوع حلقاتنا بعد رمضان بإذن الله عز وجل. وقد روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني مجرد الابتسامة الرقيقة اللطيفة هذه لا تحتقرها، فإن لها عند الله عز وجل قدرا. بل انظر إلى روعة هذه السلوكيات التي يربي النبي صلى الله عليه وسلم عليها أمته. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ يعني هذا الكلام في الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها. هذا الكلام عام في كل وقت، لا تقم أخاك من مجلسه لتجلس أنت فيه. انظر إلى، هو ده الإتيكيت اللي بيقولوا عليه، اللي بيعلموه للناس، وفاكرين أن الإسلام ليس فيه شيء من هذا. الإسلام ما هوش تحضر ولا تقدم. لا والله، أديك بتشوف، أنا لما أجي ولاقيك في مكان ما أومكش منه ولا أزاحبك فيه، في نفس الوقت ينهى عليه الصلاة والسلام حتى في يوم الجمعة ينهى عن أن يتخطى المسلم رقاب المسلمين لأن هذا يؤذيهم. ومما يزيد في الأخوة والمحبة أن يدعو المؤمن لإخوانه لتبقى آصرة المحبة، ولتبقى هذه الصلة المتينة القوية باقية في نفوس المؤمنين حتى وإن تباعدت بهم الديار. يعني أنا الآن في بلدي ولي أخ في أبعد بلاد الدنيا، أدعو له فيقول لي الملك: ولك بمثل، ويستجيب الله لي وله، وتتأصل الأخوة فيما بيننا. عن صفوان ابن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير. أم الدرداء تقول لزوج ابنتها: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. وهذا رواه مسلم. بل يربي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على التواضع والرفق فيما بينهم، وهو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، ويؤكد على معاني الأخوة حتى بين الرجل وبين خادمه وبين العبد الذي عنده. فعن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. حلة ثوب له قيمة، وعلى خادمه مثلها. قال: فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، أي إخوانكم عون لكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده أخوه، شوف لم يقل خادمه وإنما قال أخوه، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني لا تكلف خادمك فوق طاقته. شوف الكلام، اسمعوه، اسمعوا يا إخواننا هذا الكلام. بيبقى واحد شغال عندك وتريد أن تستعبده لأنه يأخذ منك راتبا، والله عز وجل قادر على أن يسلبك ويعطيه، فاتق الله فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. بل واعجب لهذا الحديث الذي سأذكره لك ولعلي أختم به لأذكر تذكرة يسيرة وأهديك هدية يسيرة أيضا. لقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم معاني الأخوة حتى مع الجن، بين المسلم الإنسي والمسلم الجني. لما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم الجن وسألوه الزاد يعني الطعام، قال عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. سبحان الله، يعني هذا العظم الذي يتبقى من اللحم الذي تأكله يقع في أيدي إخوانك من الجن فيكسوه الله عز وجل له لحما. وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، يعني بالعظم والبعر أكرمكم الله، فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. طعام من؟ طعام إخوانكم. هكذا أصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المعاني الغالية أيها الإخوة الكرام التي نريد أن نتعلمها ونتدبرها ونتأملها ونعمل بها. ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل منه أحد. وأمن صلى الله عليه وسلم مرة حين صعد المنبر، فكان مما أمن عليه دعاء جبريل: من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وأما الهدية التي أهديها إليكم وأختم بها لقائي معكم فأبيات قصيرة يسيرة أرجو أن تنشروها فيما بينكم وتتناقلوها تهنئة لنفوسكم وانشراحا لصدوركم. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا.
قد صلينا اليوم عليه نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته رب ارحمنا بشفاعته رب ارحمنا بشفاعته قولوا صلى الله عليه
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان كريم مبارك عليكم جميعا، تقبل الله منا ومنكم، واشهدوا أني أحبكم في الله.